عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق.
في كواليس الاقتصاد.
مرة تانية دكتور عماد عكوش، أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر. ونحن دايما هيك بننترك حتى نشوف هالأسواق المالية وحركتها وانعكاساتها. أهلا وسهلا فيك بالإذاعة.
شكرا لك، تحياتي لك ولكل المستمعين.
عنا كتير مواضيع بدنا نحكي فيها اليوم، بس حابب بلش بموضوع هيك دايما عم يطرح تساؤلات عند الناس، إنه نحن صرنا قاطعين بأكتر من تطور إيجابي بالبلد، إن كان انتخاب رئيس، تكليف رئيس حكومة، تشكيل حكومة، بيان وزارة، ثقة، وبعده سعر الصرف ثابت كما هو. ألا يتطلب أو عادة مش مفروض الخضات الإيجابية أو التطورات الإيجابية إنها تنزل قيمة الدولار بالنسبة لليرة؟
هلا اللي عم تحكي صح، نحن لو بحال نحن معتمدين سياسة التعويم سعر الصرف، نحن لغاية اليوم بلبنان منا هذه السياسة الرسمية لمصرف لبنان،
نعم.
لا الحكومة اللبنانية، نحن لازلنا معتمدين سياسة تثبيت سعر الصرف، وإن كان نحن حركنا بسعر الصرف بشكل يعني يلائم سعر الصرف الجديد، لكن نحن بعدنا معتمدين سياسة تثبيت سعر الصرف. وإلا أنا بقلك مع الأمور الإيجابية اللي حصلت،
نعم.
أكيد كان ممكن ينزل سعر الصرف، لكن مصرف لبنان فضل أنه الاستقرار على أنه نرجع لعملية تعويم سعر الصرف، وبالتالي انخفاضه يمكن يرجع يرتفع لاحقا. هلأ بقلك أنا في عنده أسبابه مصرف لبنان والحكومة اللبنانية لحتى ثبتوا سعر الصرف على هذا السعر وما خلوا ينزل. اليوم تتعرفي معظم واردات الخزينة اللبنانية تم تسعيرها على سعر هو 89,500 ليرة، وبالتالي اليوم إذا بدنا نروح على تخفيض سعر الصرف مجددا، بدي أفترض نزل 10 أو 15%، هذا يعني بأنه واردات الدولة بالمقابل بدها تنزل. طيب نحن واردات الدولة اليوم إذا نزلت ونفقاتها حددناها بحسب الموازنة، موازنة 2024 تعرف اليوم تقريبا حجم الموازنة كان بحدود 427 تريليون ليرة لبنانية، نفقاتها تقريبا بتعادل هيدا الرقم. إذا جينا خفضنا الإيرادات مع بقاء النفقات، والنفقات بدها تضل مثل ما هي لأنه معظم النفقات اللي عندنا موجودة بقلب الموازنة هي نفقات رواتب وخدمات اجتماعية ومنافع، وبالتالي هذه المنافع والرواتب ما ممكن تخفيضها، يعني بدنا نروح نرجع على عجز في الموازنة. ولما بدنا نرجع نروح على عجز في الموازنة بدنا نرجع نعاني من أزمة تضخم جديدة ومن أزمة انخفاض لسعر الصرف مجددا. لذلك فضل مصرف لبنان بهذه الحالة، قال أنا ليش لحتى أروح اليوم على تخفيض سعر الصرف وأرجع بعد شهرين أو 3 أو 6 أشهر أرجع أضطر أرفع سعر الصرف نتيجة للعجز في الموازنة ونتيجة لأنه بدي أضطر أطبع ليرة لبنانية، فضل أنه تثبيت سعر الصرف على هذا الرقم.
هلا في حلول أخرى أكيد غير هذا الموضوع، بس أنا في هون استفسار دكتور عماد عكوش، أنه اليوم أنا عم بعطي هيدي الرواتب بالليرة اللبنانية، بينما إذا بتنخفض يعني بينزل سعر الصرف، ما هودي الأشخاص أنا عم علي لهم القدرة الشرائية، يعني عم خليهم يرجعوا يدوروا أكتر هيدي الشراية يمكن الاقتصاد، وبالتالي بنرجع لنفس النتيجة. يعني أنا إذا عم بعطيهم المبلغ بالليرة اللبنانية عندهم قدرة شرائية أقل، إذا بيتغير سعر الصرف يصير عندهم قدرة أكبر ولا لا؟
يمكن أنه تنعكس إيه على قدرتهم الشرائية للمواطنين وللموظفين بالقطاع العام، وبالتالي يزيد الاستهلاك، هذا ممكن. لكن مصرف لبنان فضل عدم المخاطرة لأنه هيدي بالنهاية مخاطرة،
بس هي سياسات تثبيت سعر الصرف كانت أكثر من مرة عم تخسرنا.
طبعا أنا أساسا ضد سياسة تثبيت سعر الصرف لأنه هي وصلتنا للكارثة الحقيقية، لأنه لو مصرف لبنان اعتمد تعويم سعر الصرف مع بداية الأزمة نحن ما كنا وصلنا لدولار 89,500 اليوم. أنا بأكد لك يمكن نحن حتى بالدراسة اللي كانت معمولة لأحد الشركات اللي جابوها على لبنان كان المفترض أنه يتم رفع سعر صرف الدولار بشكل تدريجي ووصوله إلى الحد الأقصى اللي هو 5000 ليرة.
نعم.
لكن للأسف ما تم اعتماد هذا.
مثل العادة بنوقف على الموقت مدري كم سنة.
لذلك نحن ما تم اعتماد هذه الدراسة وتركنا سعر صرف الدولار ثابت على 1500، وبالتالي هذا الأمر أدى إلى الدعم. انت بتعرفي لوين وصلنا كمان لكارثة موضوع الدعم وإلى مزيد من العجز في الموازنة، لأنه موازنة النفقات ما بقى كافية لحتى تنصرف على القطاع العام، إلى طبع مزيد من الليرات لحتى وصلنا لهم. تثبيت الليرة خطأ، يعني حتى اليوم تثبيت سعر صرف الدولار على 89500 هو خطأ. أنا مع الاستقرار، يعني وظيفة مصرف لبنان هو الحفاظ بحسب قانون النقد والتسييف، هو حفاظ
الاستقرار مش التثبيت.
مش التثبيت
100%.
وبالتالي اليوم كان مفترض بمصرف لبنان يعني يشتغل على موضوع استقرار سعر الصرف. هلا كل العملات بالعالم، وانت بتعرفي كل العملات بالعالم بتطلع وبتنزل، يعني اليورو الين كلها بتطلع وبتنزل، لكن في هوامش محددة.
مزل.
يعني ما بتطلع انه والله ب 20% او 30%، هيدي ما بتصير ولا صارت بأي
سوق. الا اذا صار في يمكن حالة انهيار عالمية. نعم.
100%. فبالتالي اليوم كان المفترض المصرف اللبناني يشتغل على موضوع استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية والتدخل عند الحاجة فقط، وتحريك السعر بحسب الاقتصاد. يعني السعر الصرف عادة بيكون بخدمة الاقتصاد، وانت بتعرف اليوم مثلا بالصين لما بده يحفزوا الاقتصاد أكتر بيخفضوا قيمة عملتهم. اليابان نفس الشيء، يعني ليه؟ لأنه بيصير عندهم قدرة على المنافسة بالخارج أكتر، قدرة على تصدير بضائعهم للخارج أكتر، لأنه بضاعتهم نزلت قيمتها. هيدا اللي لازم تستعمله الحكومة اللبنانية. لكن للأسف نحن كان الموضوع عم يستعمل بمجالات تانية مش مي هيدا المجال
للأسف. طيب دكتور، برأيك إذا صار عنا إصلاحات اقتصادية معينة بيضل ثابت سعر الصرف ولا لا؟ ساعتها نحن مع هذه الإصلاحات يجب أن نحرر سعر الصرف.
قلت لك أنا الموضوع تثبيت سعر الصرف خطأ. هلا استقراره بحالة نحن إمنا بالإصلاحات أي ممكن، لأنه إذا ما عملنا الإصلاحات حتى ما بيضل مستقر، يعني ممكن يطلع. اليوم في إصلاحات اقتصادية لازم تنعمل، في إصلاحات إدارية لازم تنعمل لحتى نقدر نرجع نحيي الاقتصاد.
نعم.
اليوم أنت بتعرفي نحن عايشين بلبنان بدون قطاع مصرفي.
نعم.
طيب أنت بأي بلد بالعالم اليوم بيقدر يمشي؟ صرنا تقريبا شي 5 سنين وأكثر.
نعم.
5 سنين نحن ماشيين بدون قطاع مصرفي.
نعم.
طيب هيدا عم بيوصلنا لوين؟ عم يوصلنا على انه الاعباء على المواطن تزيد. انت بتعرف اليوم اي واحد بده يعمل تحويل للخارج او بده يفتح اعتماد او كلها عم بتكلف مزيد من التكلفة، وهيدي المزيد من التكلفة مين عم يتحملها بالنهاية؟ المواطن اللبناني، المستهلك اللبناني.
صحيح.
لذلك اليوم اول شغله لازم نعملها نحن لحتى نحافظ على استقرار سعر الصرف انه نروح نقر هذه القوانين اللي هي مطلوبه من صندوق النقد الدولي، ومطلوبه من البنك الدولي، ومطلوبه من المجتمع الدولي، ومطلوبه اولا واخيرا من الاقتصاد اللبناني لحتى اقدر اقلع فيه. هذه الاصلاحات اذا عملناها انا باكد لك نحن بنروح على استقرار لفتره طويله، والاقتصاد اللبناني قادر. الاقتصاد اللبناني اولا حجمه صغير، وثاني شيء يعني قادر يتحرك، وقادر بسنة أو بسنتين قادر يرجع يحقق معدلات نمو كتير عالية. نحكى عن أنه والله ممكن يصير في انكماش بالاقتصاد اللبناني، أنا بقلك اليوم نحن إذا عملنا هذه الإصلاحات وقدرنا بالسياسة نعمل بعض الانفتاح على مثل ما عم يعمل فخامة الرئيس اليوم على دول الخليج.
نعم.
قادرين نرجع نمول عملية إعادة الأعمار، نحن ممكن نرجع نحقق معدلات خيالية بالنمو.
طبعا وهيدا صار مع استقرار سياسي،
وهيدا صار بال2006 بعد الاعتداءات الإسرائيلية، حرب 2006، معدلات النمو كانت تتراوح بال2007 لل2011 بين 9 و10%، وهيدي ما في دولة بالعالم بتحققها. لذلك نحن قادرين، بس بدنا نية، وهيدي النية إن شاء الله بحسب ما يبدو من توجهات كل السياسيين ومن كل الأحزاب إنه إن شاء الله موجودة.
نعم. طب كمان في شغلة مرتبطة بالسياسة النقدية، طالما عم نحكي عن هذا الموضوع أكيد بدنا نروح على مواضيع تانية. اليوم السياسة النقدية عادة عم بتصير إدارتها من خلال تعاميم معينة، طبعا هيدي التعاميم إلى مخاطر إلى فوائد، ما بعرف حضرتك بتقلي أكتر، بس ما كان عندنا حل تاني غير إنه نعمل سحب تدريجي لأموال الناس؟ ما كنا قادرين نلاقي حلول دول أخرى بدل ما يعني نحط هيدي السياسة النقدية نعالجها من خلال التعاميم اللي صدرت عن مصرف لبنان؟
طبعا اليوم كتير مهم أنه نخرج من قصة إدارة الأزمة بالتعاميم.
نعم.
اليوم لما شو يعني أنا عم دير بلد نقديا وماليا بتعاميم، يعني أنا حطيت كل هالخطط على جنب وجيت قلت لشخص واحد أنه عمل معروف أنت دري هذه الأزمة، بدل ما يكون أنا عندي خطة عمل للإنقاذ الاقتصادي، عندي قوانين بقرة لحتى العالم تمشي عليها قانون، يعني أنا ليش بدي أمشي بتعاميم 158 و151 و161 و166 لما بيكون عندي قانون كابيتال كنترول؟ لما بيكون عندي قانون كابيتال كنترول أول شغلة بمنع الاستنسابية من قبل المصارف، بمنع التحويلات اللي هي خارجة عن لغاية اليوم أنا بقول لك التحويلات من المصارف يعني قانونية، يعني حتى لو المصرف اليوم حول مصارف إلى أي مودع من المودعين
مين قال له معه هي وديعته؟
هذا قانون، القانون بيسمح له.
نعم.
لذلك القانون لما بعمل قانون أنا بمنع الاستنسابية، بعمل عدالة بين المواطنين، ما بقى في شخص مودع بسمنه ومودع بزيت، لا كل المودعين
عندهم حق،
عندهم حق واحد، زائد بيكون عندي خطة استراتيجية أنا بهذا القانون أنا كيف بدي رجع أموال المودعين بأي سياسة وبأي نسب وبأي وشو المسموح له، يعني في شغلات كتير اليوم أنا ممكن أعملها للمودعين، يعني غير أنه الدفع نقدا، والدفع نقدا أنا بقولك هذا الرقم المحطوط اليوم منه كافي، يعني 500 دولار أبدا منه كافي للمودع اليوم، بكل رياحة بيقدر مصرف لبنان يدفع 1000 دولار لكل مودع بكل سهولة بيقدر يدفع، وقادر لاحتياطي اللي موجود عنده بيخليه يدفع هذا المبلغ، عنده 10.52 مليار دولار غير الذهب، نحن بعد ما حكينا عن الذهب لقيته صار 27 مليار دولار، ونحن الذهب مع العملات الصعبة على فكرة مش موجودة بدول المحيطة حوالينا، ما حدا عنده هذا الرقم، يعني لا بالأردن ولا بمصر ولا بسوريا، هالدول المحيطة حوالينا ما عندها الرقم 10.52 مليار دولار و27 مليار دولار ذهب، يعني عم نحكي عن حوالي 38 مليار دولار بين عملات صعبة وذهب، الرقم كبير عندنا موجود وقادرين نحن نعطي بعض حقه للمودع حتى لو اضطرينا نصفي شوية ذهب، لأنه بالنهاية إذا بدنا عن جد نلاقي علاج للاقتصاد اللبناني اليوم ما فيك تعيدي الثقة بالاقتصاد اللبناني وبالقطاع المصرفي اللبناني إذا ما عملتي حل للمودعين، يعني اليوم كان في ناس كتير عم تحكي عن قصة عملية اقتطاع للودائع،
هيدي ما بترجع ثقة،
هيدي بتفقد الثقة كاملة بالقطاع المصرفي اللبناني، ما بقى حدا لا أجنبي ولا لبناني يتجرأ
ويحط بالمصارف
اللبنانية، لذلك هيدي الفكرة لازم تنشال أساسا من القاموس، لذلك أنا قلت القانون هو الأساس، يعني بينعمل القانون وبيطبق مش تعاميم، يعني التعاميم هيدي بتكون وقتية وظرفية ولمعالجة بفترة محددة، وهيك بيشتغل مصرف لبنان، يعني كل تعاميمه السابقة كانت على هذا الأساس، يعني بيصدر تعاميم لإدارة معينة،
إدارة
لمعالجة معينة، أما أنه تكون تصير هي الأساس وهي القانون اللي عم نشغل عليه بفترة طويلة 5 سنين عم نحكي، هيدا مشكلة كبيرة،
أنه بنعمل غلطة بنرجع بنصلحها بغلطة أكبر.
صح.
هيدا الشغل مش لازم يصير بهذه الطريقة. صح. مروان عم يسألك دكتور عماد عكوش حضرتك الخبير بالاقتصاد والأسواق المالية، هل يجوز أن تقرر الحكومة إقرار موازنة كما هي فيها ضرائب خيالية مش بقدرة المواطن يتحملها، ولا دايما الحكومات بتجي بتبديل الأشخاص بدون ما تغير نهج؟
لكن أنا بقول لك في بعض البنود بالموازنة مش طبيعية، يعني أساسا غير مدروسة، يعني مثل قصة الطابع على الفاتورة، نحن كنا نحط طابع على الفاتورة أو على الإيصال 100 ليرة صارت بعشرين ألف، هلا يعني تصوري كم مرة انضربت 200 مرة، أساسا الدولار ما طلع هالقد، يعني ما طلع 200 مرة الدولار على الليرة اللبنانية إذا بتحسبيه، يعني
مزبوط.
ففي بعض البنود بالموازنة فعلا شلفات، يعني لأن ما كانت مدروسة، يعني كان الهدف، أنا بقول لك كان الهدف من وضع هالموازنة أنه الالتزام بالمهل الدستورية وخلص، أنتوا دبروا حالكم باللجان النيابية ولجنة المال الموازنة، شوفوا شو بكون تعملوا، فالموازنة لا ما كانت مدروسة، ما كانت موضوعة بشكل علمي، نحط أنه في عجز بالموازنة، وآخر الشيء نحكى أنه هذا العجز يتم تمويله من خلال إصدار سندات. مين اللي بده يعطيك سندات بلبنان؟
سوري ما أنتم متخلفين عن الدفع وما حدا عمل الاجتماعات، هلأ بلشت الاجتماع.
مين بده يكتتب بسندات بعد سواء بالليرة اللبنانية أو بالدولار؟ مين بده يكتتب بسندات بالخزينة اللبنانية؟ ففي مواضيع منا يعني انشلفت شلف، ومنا علمية ومنا واضحة ومنا حتى قانونية يمكن كمان.
كيف بيتغير النهج؟ هيدا سؤال مروان.
اليوم أكيد هيدي خاصة موازنة 25 يعني عم نحكي فيه، لأنه بعد ما
أقرر التهريبة.
فهيدي الموازنة لا، هيدا بدأ إعادة ترس من قبل مجلس الوزراء، لازم يستعيد مجلس الوزراء ويرجع يدرسها بشكل صحيح. الأمور استقرت هلأ تقريبا، يعني عم نحكي تقريبا شي سنة صار وضع تقريبا مستقر يعني نقديا واقتصاديا. فبالتالي اليوم قادرة الحكومة ترجع تستردها وترجع تدرسها بشكل صح، لأن الواردات اختلفت، النفقات اختلفت كمان. وما تنسي اليوم في كمان عنا إعادة أعمار كمان، هيدي من ضمن النفقات، يعني ما فيها اليوم نعمل مثل مؤسسة
موازنة ونشيل على جنب قصة الإعمار.
أنا بدي لك شغلي، أنت بتعرفي أنه بقلب الموازنة ما كانوا حاطين مثلا الدفعات الحكومة العراقية مشان حق النفط. طب هيدي شو بتحسبيها؟ هيدي عجز. طب هيدي ليه ما حطينا بقلب الموازنة؟
من مصروفهم الشخصي هيدي.
من وين بدكم تدفعوها؟
بركي من مصروف شي وزير شخصي.
100%. فعندك شغلات لا، بدها إعادة دراسة، بدنا نكون شفافين مع العالم، شفافين مع المجتمع الدولي. ما بيصير دائما نروح بأرقام على المجتمع الدولي وعلى صندوق النقد وعلى البنك الدولي بأرقام يعني يا مزورة يا لا
تعكس حقيقة،
لا تعكس الحقيقة. بالتالي لا، إذا بدنا نكون شفافين نرجع نسترده، نرجع من إعادة، نرجع من عيد النظر فيها.
الشفافية والصدق مع الناس اليوم صح. هي مدخل لبناء الدولة، وإذا ما مشينا بشفافية وبصدق وكل المسؤول بمطرحه، الزعيم بمطرحه، كل واحد مع جماعته، ما رح عن جد ما رح يكون في عنا بناء دولة. في نقطة مهمة بحب استفسر منها كمان دكتور عماد عكوش. اليوم الكل بيقولوا انه وصلنا بالبلد لاقتصاد ريعي، ولو ما الاقتصاد الريعي ما كان هالقد حجم الودائع بالمصارف، ولما انهار صارت الأزمة بسبب الاقتصاد الريعي هالقد صار في خسارة والمودعين هالقد. ليش ما قدرنا نلاقي بديل للاقتصاد الريعي بلبنان بعد؟
لأنه للأسف الطبقة السياسية الحاكمة كانت مستفيدة من هيدا الواقع، وعم بتحقق أرباح كتير خيالية، يعني خاصة الكارتلات اللي هي متحكمة
بالطبقة السياسية وحدة والمصارف كمان.
ما فيك تفصلي هالكارتلات، يعني كارتل المصارف وكارتل التجار وغيرهم تفصلين عن الطبقة السياسية، يعني نعم. بالنهاية فيتين معهم بالقصة.
نعم.
اليوم مثل ما قلنا انه المشكلة بهذا الموضوع أنه بدك تفصلي أول شيء الموضوع السياسي عن الموضوع التجاري اللي هي يعني عم بتصير بهذا المجال.
كيف بدنا نفصلهم؟ اليوم السياسي مفروض تكون بخدمة الموضوع الاقتصادي والتجاري، مش لازم نفصلهم. شو قصدك بنفصلهم؟
اليوم ليكي بتعرفي اليوم ما بقى فيك تعملي، وهيدي أحد حسنات إنه نجيب اليوم رئيس وزراء ما له علاقة لا بتجارة ولا بمؤسسات ولا له علاقة. هذا الشخص عصامي إجا كان بمحكمة دولية وإجا رئيس وزارة. اليوم نفس الشيء رئيس فخامة رئيس الجمهورية. هدول أشخاص بعيد بعاد عن التجارة وعن الأمور هيدا. هلا بتقولي لي إنه نرجع للسؤال الأساسي انه كيف فينا،
ليش ما قدرنا بديل؟
ليه ما لقينا بديل؟ اليوم نحن قادرين نلاقي بدائل، لكن بدنا نعدل بالقوانين. اليوم انا بقول لك اللي سمح بالنظام الريعي بلبنان هي القوانين.
نعم.
يعني اليوم اذا بترجع الى قانون النقد والتسديف مثلا الماده 71 بتسمح لمصرف لبنان ياخذ ودائع دون سقف من المصارف. ما في مصرف بالعالم مركزي بياخذ ودائع من المصارف دون سقف. صارت كل ودائع اللبنانيين والاجانب وغير المقيمين كلها موجوده وين؟ بمصرف لبنان. هلا الودائع بمصرف لبنان هي قيمتها تقريبا محدود ال 85 مليار دولار. هي ودائع المصارف واللي عباره عن توظيفات، منها ودائع يعني بالمعنى العلمي، توظيفات بمصرف لبنان، لكن هي عبارة عن ودائع اللبنانيين موجودة بمصرف لبنان. طب ما هني ودائع اللبنانيين كليتهم هلا إذا بتقيمون هي نقمتهم 85 مليار دولار تقريبا. المشكلة كمان هون إنه بالقانون لحديت هلا كمان مصرف لبنان عم يدفع فوائد على هذه الودائع للمصارف. يعني مصرف لبنان بيقول هو نتيجة لتطبيق التعميم 158 صار دافع تقريبا 3.24 مليار دولار منه للمودعين. طب كيف دافع 3.24 مليار دولار للمودعين وبعد الودائع مثل ما هي بمصرف لبنان؟ يعني بلشت 85 مليار دولار
وبعدها
85 مليار دولار، فلمين عم يدفع؟ فعم يدفع فوائد للمصارف. هيدي المشكله بدها معالجه. يعني ما فينا نكفي ندفع فوائد للمصارف التجاريه وبنفس الوقت
مصارف تكون عم تعطيها ودائع،
ما عم ندفع نحن المصارف ما عم تدفع فوائد للمودعين اساسا،
ما عم تدفع لهم فوائد بس عم تعطيهم مصاري من قيمه الوديعه.
يعني فعليا عم تدفع
مستفيدين المصارف
من الفوائد. يعني فعليا المصارف عم تدفع ودائع من الفوائد بس. يعني ممكن نوصل لمحل اخر الشيء
هيدي ما حدا عم
بصير الودائع كلهم ملك المصارف ونحن ردينا الودائع.
دكتور ما حدا عم يحكي فيها هيدي النقطة، هيدي النقطة كتير مهمة
بالضبط، هيدي ما حدا عم يحكي فيها. هلأ عندك كمان بقانون نقد التسليف كمان أمور تانية. يعني عندك مثلا المادة عم نحكي بالمادة 91 وبمادة 94 و 99 اللي بتحكي فيها عن القروض اللي بيقدر يعني مثلا مادة 99 بيحكي عن القروض اللي بيعطيها مصرف لبنان للمصارف التجارية ودون سقف
كمان. يعني هيدي بدها تعديل.
هيدي كيف انا كيف مسموح لمصرف لبنان يعطي مصرف دين او قرض وبدون سقف؟
صار يعني في تسويات سياسيين ورا طيب هيدي الشغله.
الماده 91 كمان نفس الشيء، بتقدر مصرف لبنان يعطي قرض للدوله دون سقف. هلا بالماده 94 حاطه انه بتبدو خلال 10 سنين، لكن انه بالنهايه دون سقف. وهيدا اللي وصل مصرف لبنان لهالكارثه، صار يدين الدوله بدون سقف. وصل لمحل سندات الخزينة اللي بيملكها اللي هي مكتتب فيها للدولة، هذه عبارة عن قرض للدولة وعنده 50 مليار يورو بوند كمان، هيدول دين على الدولة. بالتالي بدنا نبلش أول شيء إذا فعلا بدنا نحارب النظام الريعي، بدنا نبلش نعدل بالقوانين ونشوف نحن بالموضوع الجمركي. شوف خلينا نقلد ترامب اليوم ترامب
لا يقوموا عليك القيامة.
خاف من النظام الريعي، لوين راح على رفع الرسوم الجمركية ليحافظ على المصانع والشركات الأمريكية، وجبر كل المصانع حتى اللي برا اللي قال لهم بكون صدروا على أمريكا تفضلوا عملوا مصانع.
بس هيدي كان بس هيدي الخطوة ما لها انعكاساتها بين هلالين،
ما فينا
ما فينا على العلاقات الخارجية الاقتصادية ثم لها انعكاساتها
حتى بكل الاتفاقيات التجارية اللي موقعها لبنان، تجارة الحرة، اتفاقية التيسير العربية، كل هالاتفاقيات بتنص لما دولة بتعاني من أرقام مخيفة بالميزان التجاري بميزان المدفوعات من حقها تعمل نعم. تعديلات من حقها. طب ما انت اليوم امبارح قرينا
اكثر من هيك شو بدكم؟
امبارح قرينا او باخر تقرير عن الجمارك بيقول نحن مستوردين ب 16.9 مليار دولار مستوردين بال 2024، مصدرين 2.7 مليار دولار. طب قد العجز؟ هل مسموح بأي دولة بالعالم مسموح هذا الرقم، هذه النسبة من العجز؟ مش مسموحة ولا بدولة بالعالم
أصلاً. وحتى رقم التصدير منه دقيق لأنه بكون في شغلات بقيت وارتجعت مزبوط ولا لا؟ مش دايما بكون الرقم دقيق،
كان الاستيراد كمان منه دقيق، كمان في تهريب بالاستيراد
رقم يعني أكيد في أكتر من اللي عم ينعطوه.
بالتالي هل مسموح نستمر بهذا العجز في الميزان التجاري؟ هلأ أكيد نحن ما رح نعمل أنه مثل ما عمل ترامب أنه والله نجي نفرض 25% 50%، لا المفروض بس نطلع شوي
إيه، لأن نحن هون كبلد حسيتنا مختلفة
بطبيعة الحال، لأنه نحن بنستورد أساسا، نحن بنستورد
منا بلد مصنع
من حاجاتنا. بالتالي ما فيك تيجي أنت ترفع الرسوم الجمركية دفعة واحدة وبهالرقم الكبير لأنه بدها تنعكس على القدرة الشرائية.
بس فينا نعمل ترشيد للاستيراد، يعني إذا مش بحاجة لقلو ما بنستورده
صح.
مش بنفتح السوق الاستيرادية بشكل
صح وبروح بعمل بطلع المراسيم التطبيقية لقانون المنافسة
كمان قديش له ناطر دخلك دكتور، قديش له ناطر
في قوانين بدك انت يعني أول شيء بدك تصدريها، في مراسيم بدك تطلعيها لحتى فعلا أنا أشتغل على موضوع الريعية وعالج موضوع الريعية ومكن الاقتصاد.
يعني إذا في جدية وفي نوايا كله بيزبط. دكتور عماد عكوش، في على لما حكيت عن موضوع الطوابع، في حدا بيقول إنه اليوم فينا نمشي الطوابع الإلكترونية من 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 قصقص إيدين المافيا وكل القطاعات اللي عم تستفيد من هذا الموضوع، وبنقدر بالمقابل نفوت مصاري على الدولة. أكيد مع حضرتك.
هلا الدولة في شيء هيك يعني، هلا أنت بتروحي مثلا إذا عندك شيء بدك تدفعي رسم طابع مالي، بتروحي على الوش إذا بدك وبتستوفي الطابع المالي، وفي مكانات محطوطة بالمحتسبيات يعني عند الدولة. إذا عندك طابع مالي عارفة أنت قيمته قديش، بتروح على المحتسبية على الشباك بيوسمولك السند أو المستند يعني. ففي تسهيلات هلا بقصة الطباعة يعني، ما بقى في هالعجقة مثل الأول، ما بقى في أنا بقول لك المافيات أكيد هلا اتضرروا بهذا الموضوع كتير يعني.
عارفة سكر لهم كل مزاريب.
ففي تسهيلات عملت الدولة بعض الإجراءات يعني، تحسنت الظروف أكتر بكتير من السابق أكيد يعني.
دكتور عماد عكوش، تذكر حضرتك الخبير بالاقتصاد والأسواق المالية نائب الحاكم أو الحاكم بالإنابة، قال إنه قصة اللائحة الرمادية تم تضخيمها. مظبوط تم تضخيمها دكتور؟
إذا بدك اليوم يعني تقريها بناء على المعطيات والظروف اللبنانية، لا ما تم تضخيمها.
لأنه من هي فاتف مش رح تجي هيك تتسلى
لأنه ليش؟ أنت اليوم بلبنان منه ظروف الطبيعية. هلا بيقولوا لي والله في الفلبين ونيجيريا وجنوب أفريقيا كلهم هدول موجودين على الرمادية، والإمارات كانت موجودة.
بس ليش مسموح تقارنونا فيهم؟
بس أنا بدي أقول لك شغلة، هدول الدول ظروفهم الاقتصادية غير الظروف الظرف لبنان. نعم. اليوم أنت عايشة بدون قطاع مصرفي، عايشة أنت على الكاش إيكونومي. اليوم كاش إيكونومي أنت تقدم 90% اليوم كله عم يتداول كاش بالاقتصاد.
وهيدا رح تكون عنا إياها مشكلة فيما بعد، حتى لو عملنا إصلاحات صايرة في الظل رح تنتهي.
هيدي أهم المشاكل لأنه صعب إنك تشيليها، وخاصة ما عندك بعد ثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، فبالتالي لا بتخوف، لأنه نحن كنا خايفين نوصل لمحل يحطون على اللائحة السوداء بالنهاية، وهددوا إنه ممكن نحط على اللائحة السوداء إذا استمرينا بالكاش ايكونومي.
يعني حسينا حالنا عم نرجع نسمع نفس الخطاب القديم، بس كانوا يقولوا لنا الليره بخير وما طلعت بخير، وهلا بيقولوا لك مضخمينا بس مش مضخمينا، وكانه بعدنا مش قادرين نوثق بكلمه من مسؤول من حدا بموقع سلطه. ما بعرف بحق لنا نسال هالسؤال، بمين بدنا نوثق؟
اكيد اليوم انا بدي اقول شغلي، اليوم نحن في عنا جي بي مورغان البنك المراسل الوحيد اليوم اللي عم بيسهلنا امورنا. طيب نحن ممكن يعني بكره اذا سكر هذا البنك وقال خلص ما بقى بدي اعمل لكم هالمراسلات ولا شو اسمه،
شو بنعمل؟
شو بتعملي بالبلد هون؟ كارثه. لا ما فينا نقعد نخفف نحن من المشاكل وبنفس الوقت نقول للبنانيين انه لا كل شيء سليم، ونحن عارفين وضعنا يعني وين، بدنا نعالج وضعنا. اليوم اذا منخفف انا بخاف انه تكون هالتخفيف هيدا سببه او ممكن يؤدي الى انه نماطل بالاصلاح الاقتصادي ونماطل
بالقوانين.
ما بقى نحمله هيدا الموضوع، بالعكس نحن لازم نقول لا في تهديد فعلي بهيدي الامور لحتى نسرع باقرار القوانين ونسرع باقرار الاصلاحات.
يعني هلا الناس بتحس دكتور عماد عكوش الامل اللي اخدته كتير حذر، ما حدا قدر ياخد جرعه امل كبيره، كلنا ناطرين حتى نشوف اذا رح تمشي الامور كما يجب ولا ما رح تمشي، وهذا شيء طبيعي.
طبيعي اليوم الناس طبيعي بدها تكون حذره، لانه هيدا تجربه يعني، الناس بتبني مشاعرها
وثقتها
على التجارب، ما بتجي هيك من ولا شيء.
صحيح. نعيم عم يسألك، رواتب القطاع العام بهالموازنة تعيسة الذكر شو رح بيصير فيها؟
اليوم المطلوب أنا بالنسبة لرواتب القطاع العام اليوم أكيد مطلوب إعادة دراسة هذه الرواتب وتوحيدها.
نعم.
نحن عانينا من قصة توحيد رواتب القطاع العام، وبتشوفي أنت مثلا رواتب قطاع الاتصالات غير رواتب قطاع مصرف لبنان، غير رواتب قطاع الميدل إيست، غير رواتب هذا. ما المفترض يكون بدولة بتحترم نفسها أنه والله كل قطاع عامل دولة لحاله وبيعطي رواتب يعني ما إلى علاقة برواتب مؤسسة تانية؟ فهيدا لازم يلقاله حل.
طيب هذا التوازن كمان مش غايب كتير،
لازم يلاقي له حال. زائد قصة كمان القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام لازم نحسنها.
هذا اللي كنت عم بسألك عنه، لما يخفضوا قيمة الدولار بتتحسن القدرة الشرائية تلقائية.
اليوم بدي حسن أنا رواتب الموظفين قطاع عام، بدي أرجع فعل القطاع العام وخليه قطاع منتج. اليوم أنا إذا بدي ضلني ماشي بهذه الطريقة بالقطاع العام، أنه والله بعض المؤسسات بتفتح يوم، بعض المؤسسات بتفتح يومين، وبعض المؤسسات ثلاثة أيام، هذا ما بيقلع في قطاع عام وما بينتج قطاع عام وما بتعملي نمو بالقطاع العام اللي بينعكس على الناتج القومي. اليوم القطاع العام هو جزء من الناتج القومي اللبناني، وبالتالي لما بيتراجع انتاج هذا القطاع الناتج القومي
الحكم بده يتراجع
ينخفض. فانا بدي اشتغل اول شيء على موضوع رفع الانتاجيه بالقطاع العام لحتى ارفع ارجع. انا مجرد شغل يعني اليوم انا قديش بتعرفي انت اليوم الدوائر العقاريه مثلا اذا بيشتغلوا بانتاجيه اكبر قد بتدخل مصاري على الموازنه؟
مزبوط.
طيب عم بتروحي انت بتلاقي طوابير بالدوائر العقاريه
انتاجيه وبلا رشوه وخد ما يدهش العالم.
بالضبط، عم بتلاقي طوابير. طيب انا اذا بحسن الانتاجيه وبلش انا بشتغل على موضوع الرقمي،
التحول الرقمي،
التحول الرقمي بهذه الدوائر لحتى خفف عجقه وسهل امور المعاملات وخلي الامور تمشي بشكل سلس بالدوائر.
فتطلع من الاحتكار بتروح على بس كلام موضوع التحول الرقمي، فيه احتكار بالبلد ما رح يمشي الحال.
صحيح، ما هيدي مشكلتنا بهذا البلد. فانا لازم اشتغل اول شيء على موضوع انا ارفع ناتج القطاع العام لحتى اقدر زي
حسن. اما
لقلك بصراحة اليوم أنا شو بيستفيد موظف القطاع العام إذا جيتي أنت هلأ زدتي له الراتب وصار في عندي عجز بالموازنة ومصرف لبنان رجع يطبع ليرات ورجع
نزل صار عنا تدخل
رجع ارتفع سعر صرف الدولار شو بكون مستفاد؟ خلينا نشتغل في خطط لازم
نعالج من الجذور.
ايه صحيح.
طب نقطة مهمة كمان دكتور عماد عكوش، صار الوقت عم يسبقنا، جاي جمعة الجاي وفد من صندوق النقد، بعد عايزين صندوق النقد نحن بظل كل الخسائر اللي عنا إياها، نحن إعادة الإعمار لوحدة بدها يمكن شي 20 مليار، هودي 3 مليار شو قلن عازة من صندوق النقد؟
هلا بقلك شغلي، أنا صندوق النقد الدولي نحن محتاجين لإله كأب روحي مش أكتر،
لدعم الثقة.
إيه لدعم الثقة ولحتى يلزم الحكومة
بالإصلاحات
لأنه للأسف حكوماتنا ما تعودت تمشي إلا بهيدي الطريقة،
بس كان بده يشطب وديع.
هلأ مش بضرور نحنا نلتزم بكل شيء بيقوله،
نعم.
لأنه بالنهاية أنا بشوف وضعي، أنا شو يعني بدرس الواقع اللي أنا ممكن تأدي والنتائج اللي ممكن تأدي لأي خطوة. ومثل ما قلت لك اليوم شو يعني شطب الوضعي، يعني يعطيك العافية ما بقى كتاع ما فقى كتاع.
هلأ على كل حال بطريقة أو بأخرى عم يشطبولنا،
هني شطبوا كتير. يعني اليوم لما أنت بتدفعي على 15,000 دولار الوديعة، يعني بتدفعي على 15
هيدا هيركات
هيدا مشاك. لما انت اخذ المصاري حاطتيهم بحساب مجمد،
نعم.
وعم تدفعي هون 500 دولار بالشهر، ما هيدا هيركات. طب انا هون المصاري انا قادر اخذهم ووظفهم ويجيبوا لي عائد يمكن 13-10-15%، طب انت هيدون انت عم تحرمني منهم، فهيدا كله هيركات اساسا. الهيركات واقع لكن نحن عم نحكي عن اصل الوديعة، يعني المقصود انه الهيرقد باصل الوديعه، الهيرقد بالعائد هذا طار
صحيح 100%،
بس نحن عم نحكي باصل الوديعه. ما فينا نجي نعمل هيك، نحن
انقذوا ما يمكن انقاذه يا جماعه.
صندوق النقد الدولي برايي انا اذا كتير مهم انه نضل متابع الوضع بلبنان، وعم بيراجع الخطوات اللي عم تخدها الحكومة ويحسها على متابعة هذه الإجراءات كتير مهمة.
عم نسمع حكي إنه إعادة العمار بدها صندوق، استعادة الودائع بدها صندوق، نقصنا صناديق دكتور عكوش
بالنظام السياسي اللي عنا كارثة.
إنه ليش كل ما بنسمع سيرة حل بدنا صندوق
بالنظام السياسي عندنا كيف؟
ما في آليات ضمن المؤسسات لنعالج؟
مفترض طبعا
شو الأفضل بهالحالة؟
اليوم ليك نحكي عن قصة مثلا صندوق لإعادة الودائع. طب أنا لما بدي جي أعمل صندوق لإعادة الودائع، وأنا أريد بعض مشاريع القوانين اللي لها علاقة بإنشاء الصناديق السيادية كتير حلو اليوم انه نعمل صندوق سيادي، وهذا الصندوق السيادي من خلاله نقدر ندفع الودائع. يعني انا بحكيك مثلا عن صندوق الناروجة، عم نحكي عن حوالي يعني 1.35 تريليون دولار. صندوق النروجي، صندوق التقاعد النروجي بيعمل عائد تقريبا بحدود 13% سنويا. الصندوق الصيني كمان نفس الشيء. الصندوق السعودي قيمته تقريبا شيء بحدود 770 مليار دولار كمان بيعمل عائد.
بس كيف بتتم إدارة هالصندوق هناك
بالضبط؟ المشكلة هي بكيفية إدارة هذه الصناديق. بده المشكلة هون، الإدارة مفترض تكون مستقلة من أصحاب الخبرات، مش نروح نجيب فلان وعلتين ونحطه بهيدا بإدارة الصندوق، هو ما له علاقة لا بالأسواق المالية ولا بالاقتصاد ولا بال،
بس لأنه جوز أختي أو صهري أو ابن عمي أو رابطي.
إدارة هذه الصناديق بدها تكون من جهات مستقلة تماما وعندها خبرات وعلم وكفؤين لإدارة هكذا صناديق. وطبعا في قانون وشروط تنحط بقلب بهذا القانون، كيف بأملهم رواتبهم، كيف أنا بعطيهم حوافز لحتى ينجوا أكثر. هيدا الصندوق كتير مهم نعمله للبنان وخاصة لإدارة المؤسسات العامة.
بس هيدا بموضوع الودائع ما بيلغي المحاسبة والمساءلة لكل شخص متورط؟
هيدا بالموضوع الـ 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 الـ
يعني وكأنه عم لقي لكم بديل أنا وعفى الله عما مضى ونفتح صفحة جديدة. لا، نحن بدنا نحاسب.
المشكلة اليوم إذا بدك تحاسبي، بدك تحاسب، إذا بدك تحاسب اليوم مين بيزمطه من المحاسبة؟ يعني مين
وما يزمطه؟ مين أنا مين ما بدي ما يزمطه؟
مزبوط أنا معك، بس مين اللي يعني ما فيك تحاسبه أو ما بيتحاسب بلبنان؟ اليوم كلهم مسؤولين، يعني تقع المسؤولية على الجميع بموضوع
كل واحد كان بالسلطة بمكان ما،
من الشركات إلى القطاع المصرفي. القطاع المصرفي اليوم، القطاع المصرفي أنا بروح بوظف بمحل واحد، طب وين توزيع الديستريبيوشن، ريسك ديستريبيوشن وين؟ هذه أول شغلة أنتوا بتعلموه عادة بإدارة
ما
المخاطر،
ما بنحطهم بسلي وحدة،
إدارة المخاطر
بتنوع المحافظ
ومصرف لبنان فرض عليهم إنشاء يونيتي، وحدة لإدارة المخاطر بالمصارف. طب وين هذه إدارة المخاطر وأنت حاطت توظيفاتك بسلي وحدة؟
كانت فاكيشن.
فقطاع المصرفي أخطأ، مصرف لبنان أخطأ، أخطاء وكوارث.
طيب وين المشكلة إذا كله أخطأ من حسب الكل؟
الوزارة المالية أخطأت، وين مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان؟
شغور بقدري قديش كان في شغور كمان؟
ما هيدا مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان إله حق يطلع على كل المستندات، على كل القرارات، ويوقف تعاميم وقرارات إذا بده. وينه؟ طب إذا بتحط، إذا بدنا نحكي عن المسؤولية، المسؤولية تقع على الجميع. لذلك اليوم بستبعد انه والله يروحوا على المحاسبه بهذا الموضوع، يعني بدهم يعالجوا مثل العادي بلبنان، بنعمل تسويه.
سبقنا الوقت وكنت حابه اسالك عن موضوع الفضه لانه ما حدا بيحكي فيه، بس باختصار نص دقيقه، معيار قياس قيمه الفضه مثل الذهب ولا بيختلف؟ واذا بسرعه.
تحرك، ليك تحرك سعر الفضه بيختلف بعدة عوامل عن الذهب. الذهب هو يعتبر الملاذ الآمن، وبالتالي لما بنشوف أي خضة سياسية بالعالم، أي خضة اقتصادية، أي حوادث بشركات كتير مهمة، بنلاقي أكترية العالم
تروح على الذهب،
على الذهب. وهذا اللي عم بصير هلا نتيجة أنه ترامب عم بيرفع الرسوم الجمركية على، وعم بيصير فيه بالمقابل كمان دول عم ترفع الرسوم الجمركية، كندا، المكسيك، الصين، الهند. فهيدي الإجراءات بتخوف المستثمر بالعالم، فبيضطر بهذا الحال شو بيعمل؟ بيروح ببيع الأسهم وبيلجأ إلى الذهب كملاذ آمن. الفضة هو يعتبر من الملاذات الآمنة، لكن الفضة لأنه بيدخل بالصناعات وخاصة صناعة الهايتك، فكل ما ارتفعت أسعار الأسهم وكل ما زادت قيمة الشركات وكل ما صار في تطوير أكثر
زيادة،
فبيزيد الطلب على الفضة وبيرتفع سعره.
على كل حال بنعمل حلقة تانية معك لأنه فعلا كلها مليانة معلومات وممتعة جدا. شكرا كتير لك الخبير بالاقتصاد والأسواق المالية دكتور عماد عكوش.